ذلك العالم زيتوني، ذلك العالم الباديسي، ذلك العالم الذي أفنى حياته في خدمة الجزائر، وهو رجل متشبع بالثقافة العلمية الفقهية.
أستاذا جليلا في العلوم الإسلامية، في خاصة في العقيدة والفقه، وهو كذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمدة طويلة من الزمن، وهو كان جديرا بها.
درسني وانا ابتدائي، ثم درسني وانا في الجامعة بعد الاستقلال. كان إنسان اللي متواضع، أعطى للجزائر الكثير، لأنه دائما كان يقول أنه يجب أن نعطي للوطن أكثر مما نأخذ.
سيرة علماء الجزائر.
في أعداد هذه الحلقة نور الهدى عبد اللي، في التقديم رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية نصيرة. اليوم مع الشيخ أحمد حماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي من جديد على ضياء سير علماء أفنوا حياتهم في اكتساب المعارف والعلوم وتلقينها للدارسين وطلبة العلم وتركها ميراثا ثريا لكل الأجيال. عالم من علماء الجزائر وفقهائها، وقطب من أقطاب الدعوة والفكر والتربية، هو الشيخ أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني، عالم فقيه ومجاهد ورجل تربية وتعليم ووعظ وإرشاد. ولد بمدينة الميلية في آخر أسبوع من شهر شوال العام 1330 هجري، الموافق لشهر سبتمبر عام 1519. وبمدينة الميلية تعلم القرآن الكريم والمبادئ الأولى في الفقه واللغة، وكذا المعارف الابتدائية، ثم نزح إلى قسنطينة سنة 30 فأتم حفظ القرآن الكريم، وواصل تحصيل العلوم كعلوم الفقه وأصول الدين والعلوم الإنسانية. انخرط أحمد حماني في سلك طلبة الإمام عبد الحميد بن باديس مدة 3 سنوات، من سنة 31 إلى سنة 34 900 ألف، ثم ارتحل إلى تونس فطلب العلم بها مدة تقارب 10 سنوات. نال خلالها الأهلية ثم شهادة التحصيل وشهادة العالمية سنة 43 900 ألف. الشيخ أحمد حماني هو ذلك العالم الذي أفنى حياته في خدمة الجزائر، عالم تشبع بثقافة علمية ولغوية ثرية، يقول الدكتور محمد إدير مشنان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من علماء الأمة الكبار الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله، ذلك العالم زيتوني، ذلك العالم الباديسي، ذلك العالم الذي أفنى حياته في خدمة الجزائر، وهو رجل متشبع بالثقافة العلمية الفقهية، وهو متشبع بثقافة لغوية وأدبية رصينة، وهو رجل فوق ذلك كله متشبع بانتمائه للأمة الإسلامية عموما ولوطنه والجزائر خصوصا. عرفنا عن الرجل الشيخ أحمد حماني الذي شد على أزره، على أزر إخوانه، وشد عضده من أجل خدمة الجزائر بعد الاستقلال، سواء في مجال التعليم، سواء في مجال التأليف سواء في مجال الإفتاء، سواء كان ذلك في المحافل الدولية وخصوصا في تمثيله الجزائر في المجمع الفقه الإسلامي، أو في المحافل الوطنية وخصوصا أثناء رئاسته للمجلس الإسلامي الأعلى.
تميز الشيخ أحمد حماني أيضاً في مجاله الفقهي بسعة اطلاعه على مختلف المذاهب الفقهية، وقد أصبح الآن مرجعاً هاماً للطلبة والدارسين في إعداد الرسائل الجامعية، يضيف الدكتور مشنان.
والشيخ أحمد حماني يتميز في مجاله الفقهي بسعة اطلاعه وبتمسكه بالمرجعية الفقهية الجزائرية المتمثلة في المذهب المالكي، ولكن هذا التشبث بالمرجعية الفقهية الجزائرية المتمثلة في المذهب المالكي لم تمنعه أبدا من أن يستفيد من خبرات الغير ومن المذاهب الإسلامية الأخرى بناء على القاعدة العامة وأدبيات الفقه الإسلامي المبنية على أن اختلاف العلماء رحمة. وعلى كل حال فإن الشيخ حماني رجل أهل لكل ذكرى وأهل لكل تكريم حيا وميتا، ولعل أبناء الجزائر أخذوا الآن يدركون أهميته وأخذوا يدركون قيمته، وذلك من خلال هذه التكريمات والذكريات التي تقام من أجله، ولكن أيضا من خلال بعض الرسائل والدراسات الجامعية التي أنجزت وأقيمت حول شخصية الشيخ حماني ومنهجه الفقهي وطريقته في الدعوة والإصلاح. إذن فهذا وكذلك من خلال إخراج فتواه وفي إخراج أعماله التي تولت وزارة شؤون دين الأوقاف إخراج جزئين من فتواه، ويواصل البعض أيضا في إخراج بقية فتواه. وعلى كل حال يمكن أن نقول في الشيخ أحمد حماني كما قال ذلك الشاعر قديما أو حديثا: لا تقل يا ناعي الأحرار مات، لم يمت من علم الناس الحياة. فرحمة الله على شيخنا وجعل أبناء الجزائر خير خلف لهذا السلف الكبير.
كان الشيخ حماني بحق من العلماء الأجلاء في الجزائر، اعتمد في فتواه على مصادر عديدة ومختلفة كالنصوص القرآنية والسنة النبوية وغيرها من المصادر الفقهية، وامتاز بالدقة في مناقشته لأمور كثيرة وبالعدل والإنصاف في معاملته، وهو ما يحدثنا عنه الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حالياً.
العلامة المرحوم الشيخ أحمد حماني من العلماء اللي عندنا في القطر، عنده سمعة كبيرة عند الشعب لأنه سمعنا عنه الكثير في ملتقيات الفكر الإسلامي التي استمرت مدة طويلة، وكان دائما يتقدم بمحاضرة أو يناقش بعض الآراء مع ضيوف العاصمة الذين يأتون من مختلف الجامعات عندنا أو من الضيوف من العالم الإسلامي، ومدققا في الأمور ويعتمد على النصوص كما هو شأن العلماء الكبار، هو أيضا يفتي وقتها في بعض القضايا الحساسة، يعتمد على القرآن العظيم، يعتمد على الفقه الإسلامي، يعتمد على السنة النبوية، يعتمد على ما قدمه العلماء الكبار قبله ويستشير، ودائما أن يناقش لا يناقش شفويا هكذا بارتجال، يكتب السؤال أو الملاحظة ويقرأ ورقته، وعنده شوية ثقل في الكلام وفي قرار، وكما يسمح في أي جزئية من الجزئيات يدقق. هذه ميزته، وعنده احترام جميع الناس الذين عرفوه، وإنسان منصف عادل لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يتكلم في أحد، عنده صفات العالم الجليل المعتدل الملزم المنصف.
وعن بعض مواقفه يضيف الشيخ بوعمران.
عنده مواقف وكان بارد في مواقفه وفي آرائه، أذكر من مواقفه: نحن في بجاية في ملتقى الفكر الإسلامي الذي كان ينعقد كل سنة كما هو معروف، وجاء إنسان تكلم معه بينه وبينه، فإذا به شيخ حماني غادر الملتقى، بعد ما جاء أخبرنا كان في كلية الحقوق قسنطينة في جامعة المنتوري ندوة، وكان الموضوع أسرة الإسلامية، ومن المدعوين اثنان من تونس من الآباء البيض، فوقد زجها في كلية الحقوق واحتجوا الطلبة على أن يحضر في هذا الملتقى موضوع إسلامي ناس لا علاقة لهم بإسلام، وحتى الأسرة لا يعرفونها لأنهم غير متزوجين. فكبرت الحالة وتوتر الجو، فجاءت دعوة أخذه الشيخ مشى هناك طفى الفتنة وقال لي الأباء البيض أنتم اشتغلوا بأسرتكم في المسيحيين والمسيحية، أما الأسرة الإسلامية فيتكلم فيها علماء الإسلام والطلبة المسلمون لا غير.
الشيخ قاهر صديق العلامة أحمد حماني وعضو في المجلس الإسلامي الأعلى يحدثنا عن أهم المناصب التي تقلدها شيخنا أحمد حماني.
الشيخ أحمد حماني من رجالات الجزائر القلائل الذين خدموا الجزائر وخدموا الإسلام والعروبة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة، رجل أفنى حياته في خدمة الجزائر، كان أيام الثورة في السجن، ولما انتهت ثورة استعادت البلاد سيادتها واستقلالها وصل جهاده جهاد نفس جهاد البناء والتشييد للبلاد، وكافح من أجل إسلام الجزائر وكافح من أجل العربية وعروبة الجزائر. معرفة الشيخ كانت من بداية الاستقلال، كنت أعرفه من قبل وكان تخرج من الزيتونة قبل بكثير، ثم أصبح أستاذ في معهد الباديس، فلما جاءت الثورة شارك في الثورة فألقي عليه القبض فانتهى. بداية الاستقلال 66 أهين الشيخ حمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. لما تعين الشيخ حمد حماني بقي في رئاسة المجلس من ذلك الوقت إلى عام 1998، عندما كنت مدير المعهد الوطني العالي لأصول الدين. اخترت الشيخ أن يكون أستاذا للعقيدة، فعلا كان أستاذا للعقيدة في المعهد الوطني العالي لأصول الدين، فزادت علاقتي معه أكثر، كنا دائما تقريبا نتلاقى معه في مناسبات كثيرة. كذلك سافرت معه مرتين أو ثلاثة إلى الديار المقدسة، فإذا فالشيخ عرفته عن كثب مناسبات كثيرة وخالطته، ووجدت فيه الرجل الذي يحب وطنه والرجل الذي يتحقق في المسائل الفقهية ولا يتسرع في الحكم، وكانت له فتاوى حقيقة يعني قمة اطلاعها على المذهب المالكي، وطبعت فتاويه الآن في جزئين ضخمين في الفتاوى التي كان يفتيها لمن راسله وأجابهم بالكتابة، أما الذين يفتيهم مشافهة فعددهم كبير جدا جدا. الشيخ من حيث الاطلاع على المذهب المالكي حقيقة قدوة، مطلع اطلاع كامل على المذهب المالكي ويفتي على حسب المذهب المالكي.
كان الشيخ أحمد حماني رحمه الله من أكبر علماء العالم الإسلامي، فقد اعترف بعلمه وفتواه عالميا، وكان صاحب منصب هام في رابطة العالم الإسلامي. يقول الشيخ والأستاذ أبو عبد السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أحمد حماني رحمه الله من أكبر علماء العالم الإسلامي، زيادة على كونه من علماء الجزائر فهو من علماء عالم الإسلام، فقد اعترف بعلمه وبفقهه وبفتواه على مستوى العالم الإسلامي، وبخاصة من الشيخ بن باز رحمه الله ومن الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني شيوخ كبار في السعودية وإلا في المجمع الفقهي في جدة وإلا في رابط العالم الإسلامي، كان من العلماء المعتبرين الذين ينتظر رأيهم ويستشارون في قضايا مطروحة على هذه المجالس، فكان صاحب كرسي في رابطة العالم الإسلامي وفي المجمع الفقهي هذا، وبالإضافة إلى أن في الجزائر شغل مناصب متعددة، من المناصب التي أنا احتكفت به فيها كونه أستاذا جليلا في العلوم الإسلامية في خاصة في العقيدة والفقه، وهو كذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمدة طويلة من الزمن وهو كان جديرا بها، وربما يعني الجزائر في وفاته خسرت خسارة كبرى. فالشيخ أحمد رحمه الله كان رئيسا للجنة الفتوى وكان مرجعا في الفتوى لكل العلماء في الجزائر، أي مشكلة وأي معضلة يقع فيها الناس ويحارون في أمرها يكون الشيخ أحمد هو المرجع في إيجاد الحل لها. هذا الشيخ أحمد رحمه الله متواضع، يستقبل كل الناس، يتلقى الأسئلة من جميع الناس، يوسع صدره لجميع الناس، ومن العلماء الذين جمعوا إلى محاسن العلم محاسن الجهاد، فكان مجاهدا في سبيل الله، وكان نضاله ضد الاستعمار الفرنسي منذ الأربعينيات، يعني قبل حتى اندلاع الثورة، وهو عضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين البارزين، وقد رأس هذه الجمعية بعد إعادة تأسيسها من جديد في السنوات الثمانينات أو بداية التسعينيات، وكان رحمه الله يعني عالما من أعلام العالم الإسلامي، وهو عالم بارز بالنسبة للجزائر.
ما يزال الشيخ حماني رحمه الله حتى الآن مرجعاً للدارسين والطلبة، وقد سبق المجامع الفقهية في كثير من الفتاوى كتلك التي أفتى بها في مسألة زراعة الأعضاء، يضيف الشيخ أبو عبد السلام ثانية.
الشيخ حمد حماني رحمه الله إلى حد الآن من خلال فتاواه فهو مرجع، وقد سبق المجامع الفقهية في كثير من الفتاوى كزراعة الأعضاء مثلاً، الشيخ حمد سبق باجتهاده وبفتواه كثير من المجامع سواء في مصر أو في غيره من البلاد العربية الإسلامية، فالشيخ حمد له سبق في كثير من المواقف الاقتصادية، وكان شجاعا، يعني بالإضافة إلى كل هذا شجاع، يقول الحق ولا يخاف لومة لائم.
كان الشيخ أحمد حماني جاداً وصارماً، كان يسعى إلى التوجيه والإرشاد حتى من خلال دعابته، يقول أبو عبد السلام ثانية.
كان يداعب وينكت وكان جاداً، حتى في دعابته ونكتته كان جاداً، يعني يستعمل ما هو هادف، ما هو مربي، ما هو يحقق الهدف توجيهي في من يزاحم يمازحهم ويداعبهم. هذا هو الرجل رحمة الله عليه وجعله من أهل الجنة وأسكنه فسيح جنانه، ونسأل الله تعالى أن يعطي وأن يرزق الجزائر من يخلفه إن شاء الله تعالى، فهو فعلا يصعب أن يخلف وأن يكون له خليفة في الجزائر.
بالإضافة إلى هذا كله، كان شيخنا بمثابة الأب الروحي لطلابه، نظراً لتواضعه الشديد وحسن معاملته، تقول تلميذته زهور والنيسي وزيرة التربية والتعليم سابقاً.
مجاهد والأب أيضاً، الأب الروحي للنيسي والغيرها من التلاميذ والتلميذات، يعني قولي فيه لا يكون في مستواه، في مستوى تضحياته، في مستوى الشيء اللي علمنا، في مستوى الذكريات اللي كنا معاه. كان لي شرف أنه الشيخ أحمد حماني درسني وأنا ابتدائي، ثم درسني وأنا في الجامعة بعد الاستقلال، وهذا الفارق يعني اللي بيني وبين أساتذة آخرين، لأنه كوني وأنا صغيرة، ثم بعد الاستقلال درست عند جامعة مؤسسات الإسلامية قواعد اللغة العربية. وكان لي فالشيخ أحمد حماني إضافة لهذا أيضا كان إنسان اللي متواضع، أعطى للجزائر الكثير، لأنه دائما كان يقول أنه يجب أن نعطي للوطن أكثر مما نأخذ.
على الرغم من صرامته وجده، إلا أنه كان دائماً مبتسماً يتميز بخفة روحه، حيث كان يدخل القسم بطربوشه الأحمر مملوءاً بزهر الياسمين ويفرغه على طلابه المجتهدين كالسيدة زهور والنيسي التي تضيف.
الشيخ حماني أيضاً رغم في كثير من الأحيان يقسو ربما علي بسبب الأفكار المختلفة بيني وبينه بالنسبة لبعض القضايا مثل قانون الأسرة مثل، ولكن كان الاحترام دائماً متبادل، وكان لأنه في الصغر أيضاً ما كانش معلمي فقط، بل كان يدللني، كابنته، وكان عندما يدخل إلى القصر طربوش الأحمر كان طربوش معمر بزهر الياسمين، فكان يفرغه كل مرة على رأسه عندما يدخل إلى القسم. فذكرياتي مع الشيخ حمد حماني وعائلة الشيخ حمد حماني ذكرياتي مع عائلة عزيزة جدا، والشيخ حمد حماني لبلاده أعطى الكثير، فهو قد سجن وعذب، وإضافة لكل ذلك بعد الاستقلال استمر في عطائه كأستاذ، كان يدرس تقريبا أكثر من 14 ساعة في اليوم، وكان كل سنة واهب يعني يراهن على أنه يعلم العربية ل 12 طالب جامعي طلبة اللي كانوا لا يحسنون العربية في بيته دون حتى مقابل، فقط فهو في الجامعة مع الطلبة وفي البيت مع الطلبة.
توفي الشيخ أحمد حماني رحمه الله سنة 98 تاركا مجلدات وكتبا تحمل فكرا قيما وعلما مستنيرا تستزيد منه العقول وتلجأ إليه النفوس. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
لقد كان متميزا عند أهله وذويه، وذلك لما كان يتميز به من استقامة في الرأي والأخلاق. ما علمت في حياتي كلها معلما يرجع إلى تلميذه غيري، وإني معترف له بالفضل والنبوغ. كان معروفا بالهدوء والبساطة والتواضع إلى درجة أن من يجالسه ولا يعرفه لا يشعر بأنه أديب أو عالم.
سيرة الشيخ محمد بن أبي شنب. دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.